نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: جمعية المصارف أعلنت الإضراب ابتداء من الاثنين. لجنة الأمن الغذائي تقرر شراء القمح اللبناني. أهالي شهداء فوج الإطفاء يطالبون بلجنة تقصي حقائق دولية. سجال بين ميقاتي والتيار الوطني الحر. إسرائيل تطلق عملية الفجر الصادق في غزة وتقتل قياديا في حركة الجهاد. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أعلنت جمعية المصارف الإضراب ابتداء من الاثنين المقبل في 8 آب على أن تقرر الجمعية التي سوف تنعقد في 10 آب الموقف الذي تراه مناسبا في هذا الشأن. واستغربت جمعية المصارف أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقق المصرف أرباحا ليوزعها. واعتبرت الجمعية أن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة بلغت حدا لم يعد مقبولا، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، محذرة الجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي. وعقب إعلان الإضراب شهدت المصارف والصرافات الآلية تهافتا كبيرا للمواطنين من أجل سحب رواتبهم. إلى ذلك أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية، مرجحا أن تنجز سائر الرواتب في غضون 10 أيام. وحض الخليل بعض الوزارات والإدارات الذين تخلفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم على الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافيا لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب. أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن ما نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة. إلى ذلك صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيان أشار فيه أنه يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، وأن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. في سياق متصل أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه غير معني إطلاقا بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، نافيا أن تكون الوزارة قامت بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وأنها ترفض السير بهكذا مشروع. ووجه مولوي كتابا إلى صحيفة ليبراسيون معبرا عن احتجاجه على مضمون المقال فيما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالبا الاعتذار وتصحيح الخبر ومحتفظا بحقه في الادعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجه كتابا إلى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك. في السرايا الحكومي استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه رسالة إلى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالفيول لمدة سنة. كذلك ترأس ميقاتي اجتماع لجنة الأمن الغذائي حيث قال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الاجتماع أن اللجنة بحثت في عدة مواضيع أهمها انتهاء أزمة الخبز واتخاذ قرار بشراء القمح اللبناني.
نحن كلنا أمل وثقة أنه إذا كفينا بالطريقة اللي نحن عم نشتغل فيها ما بقى حنشوف أزمة خبز، ما بقى حنشوف طوابير، وخاصة أنه قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ تقريبا خلال فترة شهر من هلأ، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى بدء تنفيذ القرض البنك الدولي. نوافق استثنائيا على إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كمياته 40,000 طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية، على أن يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق هذا الهدف المنشود.
في السياق عينه قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن هناك اتفاق على الانطلاق فورا بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر إيجابي جدا.
طبعا ما تم الاتفاق عليه اليوم، هناك اتفاق بعد النقاش في اللجنة من مع فخامة الجمهورية دولة الرئيس ميقاتي على الانطلاق فورا بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد. هذا الأمر هو إيجابي جدا، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، لكن تعقيدات كثيرة حالة دون أن تتم عمليات الشراء قبل موسم الحصاد، وبالتالي نحن اليوم أمام رسالة إيجابية للداخل اللبناني لمزارعي القمح الطري والصلب والشعير، تؤكد أننا سنشتري. الآلية ستكون إن شاء الله خلال الساعات القادمة، هذا ما أكد عليه معالي وزير الاقتصاد.
أكد السفير البابوي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري قرب قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس والكرسي الرسولي من لبنان كما ومن اللبنانيين واللبنانيات. كلام السفير البابوي جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته في لبنان. وللمناسبة وتقديرا لجهوده، منح رئيس الجمهورية السفير البابوي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. بعد يوم واحد من إحياء الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت، قام أهالي شهداء فوج الإطفاء بزيارة عدد من السفارات للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية.
نحن مثل ما حكينا امبارح بتظاهرة 4 أيام بالذكرى السنوية الثانية، نحن رح نلاقي طريقة عمل، مش ننزل نطالب بس بالعدالة ونحكي عن الطريق اللي بدنا العدالة، لأنه إذا بدنا نعمل نحن الموضوع بظن كل الناس رح توافق معنا، حتى المطلوبين يقولوا نحن بدنا العدالة، بس شو الطريقة؟ الطريقة اللي نحن رح نتبعها إنه نحن رح نشتغل على موضوع لجنة تقصي حقائق دولية. اليوم رمنا على السفارات، سفارة الأمم المتحدة كانت أول شيء الصبح، السفارة البريطانية، السفارة الفرنسية، جانا نحن على السفارة الروسية تسلموا الملف لو ما صارش في لقاء معهم حدا هناك، والسفارة الأمريكية. الموضوع هو نحن عاملين رسالة وطلب رسمي، شغلين مع حاويين دوليين ومع محامين دوليين، منهم الأستاذ كميل أبو سليمان اللي هو عم يساعدنا بالملف ببريطانيا كثير. تسلمت هالرسالة لكل هالسفارات، نحن حسينا إنه في شوية تجاوب، في جو منيح منه، لأن هن شايفين إنه لبنان عم ينضغط كثير على التحية وعم يتوقف. وفي شيء لافت بدنا نذكره كمان، انه الغريب انه ابن البلد الغريب اللي هو قاعد بالسفاره استقبلنا بالوقت اللي المسؤولين بلبنان ومنه الرئيس ورئيس الحكومه السابق رفضوا يستقبلوا الاهالي الا بشروط واسئله. هلا الاساس بالموضوع انه هاي الرساله تسلمت لهالدول وصار في تواصل معهم، وراح ننطر جمعه وجمعتين يجوا يعطونا اجوبه كيف راح يكون الجو عندهم، اكيد ببلدانهم وحكوماتهم اذا في اتفاق يعني يمشوا بلجنه تقصي حقائق او لا. بعد في سفاره واحده هي من الاعضاء الستين هي السيده حنزوره، وفي زياده عن 5 الاعضاء الستين في 10 دول اللي هلا بمجلس الامن اكيد راح نزوره، لانه القرار بيكون في اتفاق بين كل الدول. فنحن عم نعمل اللي علينا قانونيا ورسميا بشكل كبير، ناطرين تجاوب من الدول او يمشي التحقيق عندنا بلبنان. نحن شيء بنتمنى لجنه تقصي حقائق دوليه بتجي بتدعم القضاء العدل، مش بتوقف ضد الدول بتاخذ محله. هذا الحديث كنا حكينا نحن مع قضاه لبنان، وفي اتفاق وفي اكيد تاكيد منهم انه هذا الشيء بيفيد القاضي مش بيضره.
ردت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي اتهم فيها التيار بالفساد بالقول: نسألك أولا من أنت وما هو تاريخك المليء بالفساد ومن تمثل شعبيا وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول على تيار تاريخه النضال؟ كيف لك أنت الذي أمضيت سنينك بالصفقات والسمسرات والعمولات أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعا عن الوطن؟ وتابع البيان: أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيار الوطني الحر بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجا لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خلال الحرب بالمتاجرة بالخطوط والاتصالات الدولية المشبوهة، وانتقلت بعدها إلى سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع الاتصالات فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها ماليا وسياسيا، فبات موقفها منك معروفا. كيف تسمح لنفسك أن تتطاول تحصل على أكبر كتلة نيابية وتحقد عليها فقط لأنها رفضت أن تسميك لرئاسة الحكومة بعدما اختبرت عجزك وعدم إقدامك لا بل جبنك لاتخاذ أي قرار لا يرضي معلميك في الداخل ولهتك وراء الخارج خوفا على مصالحك. وردا على الرد أصدر مكتب الرئيس ميقاتي بيان قال فيه: الناس في واد وتيار قلب الحقائق في واد، ولأننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب بالميت حرام لن نضرب في ميت التيار، مكتفين بهذا القدر ومستلهمين بتصرف قول الأديب سعيد تقي الدين: ما أفصح حامل العقوبات الدولية على فساد موصوف عندما يحاضر بالعفة والنزاهة والاستقامة. غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر كاتبا: هكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمس أن العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران، لأن لدى حزب الله أكثر من 100,000 صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل. وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبين واضحا وجليا دور صواريخ حزب الله في لبنان. وقال جعجع إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم. ناشدت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والعمل في حكومة تصريف الأعمال وجميع المعنيين بالتدخل لوقف المجزرة المعيشية التي حلت ب 450 عائلة للموظفين تم تشريدهم وقطع رواتبهم للشهر الثالث على التوالي بعد قرار إيقاف المعاينة الميكانيكية، وذلك بالرغم من الوعود والتطمينات لإيجاد حلول، لافتة إلى أنه وحتى تاريخ لم يحدث أي تطور يقي هذه العائلات العوز. وطالبت الهيئة في بيان الشركة المشغلة لقطاع المعاينة فال بضرورة دفع حقوق ومستحقات الموظفين بشكل عاجل وفوري، وأكدت العودة للتظاهر والاعتصام السلمي في حال عدم تحقيق المطالب المحقة. انخفض سعر البنزين بنوعي 95 و98 أكتان 14,000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 567,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 579,000 ليرة، صفيحة المازوت 647,000 ليرة، وقارورة الغاز 316,000 ليرة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حملة عسكرية في قطاع غزة ضد حركة الجهاد الإسلامي تحت اسم الفجر الصادق. وقالت مصادر فلسطينية إن الصواريخ الإسرائيلية قتلت تيسير الجعبري قائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إضافة إلى وسطه ومنطقة شراب العسل شرق خان يونس جنوب القطاع. إلى ذلك أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي بارز بأن الاستعدادات جارية لتوسيع العملية الحالية ونعمل على استدعاء قوات الاحتياط. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الصحة في غزة سقوط 7 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة أكثر من 40 بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال القيادي في الحركة بسام السعدي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية قبل أيام. في الملف النووي الإيراني أكد دبلوماسي إيراني أن الساعات الآن في مفاوضات فيينا حاسمة. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران مهتمة بمراعاة الخطوط الحمراء في مفاوضات فيينا والحفاظ على قدراتها النووية السلمية. وكان أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات النووية مع إيران اكتملت تقريبا والوقت ينفد أمام طهران لقبول الاتفاق. وسط إجراءات أمنية مشددة تجمع الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من 4 محافظات في المنطقة الخضراء وسط ساحة الاحتفالات. ويسعى التيار الصدري من خلال هذا التجمع للتأكيد على مطالب الصدر وكذلك إظهار القوة. من جهته عبر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تأييده للمضي قدما في إجراء انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد. كما جدد وزير التيار الصدري صالح محمد العراقي دعوته لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة. ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أعلنت الصين إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، منها تعليق المحادثات العسكرية والأمنية، إلغاء محادثات المناخ، وتعليق التعاون بشأن مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية وآلية السلامة البحرية. في المقابل أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء، كما قال مستعدون للرد على أي تصعيد صيني. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان، واعتبرت الوزارة أن بيلوسي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها عبر الزيارة. في الخبر الأخير، كشفت وزارة الدفاع التركية أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا صباح اليوم في قافلة في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز. وقالت الوزارة في بيان إن السفن 3 المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.